السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لأن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في قبس وفلك تلك الشمس واقتبست من نورها، ولا زالت وسوف لا تزال بإذن الله جل وعلا تلك النجوم لا زالت وسوف لا تزال تتألق وتنشر على الدنيا كلها نورها. وما أحوجنا في زمن قلت فيه القدوة من ناحية، وكرمت فيه الأمم أبناءها ورجالها من ناحية أخرى، ما أحوجنا أن نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقدم لأبنائنا وشبابنا القدوة والمثال، لا سيما وقد قدم الكثيرون ليكونوا لأولادنا وشبابنا القدوة والمثال بغير حق وبدون ميزان من موازين الهدى. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ نعم، حري بكل من أمنه الله تبارك وتعالى أمانة الكلمة، وأمنه الله تبارك وتعالى أمانة التوجيه في الأمة عبر فضائية من الفضائيات، أو جريدة من الجرائد، أو مجلة من المجلات. حري بهؤلاء أن يكونوا أمناء وأن يكونوا على قدر المسؤولية، فإنهم يوجهون عقول وقلوب أبناء هذه الأمة. فقبل أن يخط أحدنا على صفحة مجلة أو صفحة جريدة كلمة تسيء إلى الأطهار الأبرار الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أن يسأل نفسه وأن يذكر نفسه بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، ومسؤول عن كل لفظة يتلفظ بها لسانه أو يسطرها مداد قلمه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فإن استجاب أساتذتنا
وإخواننا الأكارم الأفاضل من القائمين على أمر التربية والتوجيه والنصح في الأمة، فالحمد لله وقد سعدوا في الدنيا والآخرة بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. وإن لم يستجب بعض هؤلاء فحري بهم أن يقصفوا أقلامهم وأن يطهروها من هذا المداد العفن حتى لا يصيبوا أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذى أو بسوء. فإن لم يستجيبوا فلا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. الصحابة رضوان الله عليهم أطهر الخلق وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، وليس من حق أحد مريض القلب، مشوش الفكر، زائغ العقيدة أن يتطاول على هؤلاء أو أن يتحدث في حقهم. فالحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والوضاعين والكذابين. وتعالوا بنا حتى لا أطيل، وإلا فسأسترسل كما استرسلت في الحلقة الماضية، لأنني عاشق إن صحت اللفظة ومحب إن شاء الله لأصحاب سيدنا رسول الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم معهم، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. فما أروع وأرق وأجمل قولة أنس حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل السائل الفقيه: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا وأنتم جميعا بإذن الله نقول: وإنا نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعليا رضي الله عنه، ونحب جميع أصحاب رسول الله، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسرعة بسرعة أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي ذلك الأواب التواب. إننا الليلة على موعد مع الأواب التواب، مع العابد الزاهد، مع التقي الورع، مع الحيي التقي، مع الكريم النقي، مع الرجل الذي كان إسلامه وديعا كأنفاس الزهور في شهر الربيع مع إشراقة الإسلام الأولى. فما أن همس الصديق رضي الله عنه في أذنه بخبر التوحيد وبخبر الدعوة الجديدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا وقد انفتح قلبه كله لهذا الدين الجديد ولهذا التوحيد ولهذا النور، وانطلق مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليجلس مع أصحاب رسول الله في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ليعلن بقلبه ولسانه وكيانه شهادة التوحيد والحق بين يدي رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، إننا الليلة على موعد مع أول مهاجر في الإسلام، إنه جامع القرآن، إنه عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين ذو النورين، الذي من الله عليه بزواج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت الثانية قال رسول الله: والله لو كانت عندنا الثالثة لزوجناها لعثمان. أنا عاوزك تخلي بالك معايا للذي أوي، لأن الموتورين المرجفين ما قرأوا تاريخ عثمان إلا من آخره، مع أن نور الفضيلة، مع أن الظلام لا يمكن أن يطفئ نور الفضيلة، ومع أن الباطل لا يمكن أبدا أن ينتصر على الحق، وإن انتفش الباطل وانتفخ لفترة ولو طالت فإنه زاهق، ولو انزوى الحق وضعف لفترة وإن طالت فإنه ظاهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تعالوا بنا لنبدأ من البداية الحقيقية. أين البداية الحقيقية؟ تعالوا نفتش وندور كده بدقة وأمانة وبصيرة على الأوسمة والنياشين والمناقب التي علقها المصطفى بيديه الكريمتين على صدر عثمان رضي الله عنه، عشان تبقى دي البداية الحقيقية. خلي بالك من التأصيل ده، تعالوا نبحث عن المناقب والأوسمة والنياشين التي علقها سيد المرسلين بيديه الكريمتين الطاهرتين الشريفتين على صدر عثمان رضي الله عنه، لتكون هذه المناقب بمثابة المقدمة الحقيقية التي ننطلق منها لنبين للأمة كلها وللكذابين المرجفين الذين يسيئون إلى عثمان رضي الله عنه ويقدمونه على أنه شخصية من أسوأ شخصيات التاريخ، نقدم لهؤلاء الأقزام شخصية هذا العملاق، لا من عندي ولا من كيسي، وإنما من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وبشهادة التاريخ الذي زور وحرف في حقبة من أخطر حقب التاريخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ مع بعض وتركز معايا وتخلي بالك قوي، وعاوزك تعيش بقلبك وعقلك وكيانك كله مع الحيي الكريم. ذي النورين والمصلي إلى القبلتين رضي الله عنه وأرضاه. طيب نبدأ بحديث رقراق جميل جدا في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خلي بالك بتقول إيه، بتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا يوما في بيتي، النبي صلى الله عليه وسلم نايم على إحدى شقيه أو جنبيه، مضطجعا في بيتي كاشفا عن ساقيه أو فخذيه بأبي هو وأمي وروحي. أنت عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، من عاوزك تركز كده وتخلي بالك وتنتقل بعقلك وقلبك وكيانك كله للبيت النبوي الكريم المبارك. نحن الآن في بيت عائشة، الله أكبر، نحن الآن في بيت عائشة. عاوزك تتخيل معايا كده يا أخي بالقلب بالبصيرة، عاوزك تتخيل معايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على إحدى شقيه في بيت حبيبة قلبه، رغم أنف الحاقدين، في بيت حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة. وهنعيش ليلة مع أم المؤمنين عائشة ومع خديجة، لأننا محب لخديجة ولعائشة ولجميع أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. اللهم اجمعنا بهن مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. سيدة عائشة في بيتها الآن، الرسول مضطجع على شقه أو جنبه وكاشف عن ساقيه أو فخذيه في بيته. وهذا من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على أن الفخذ ليس عورة، والمسألة فيها خلاف، ويرتني نتعلم أدب الخلاف. اللهم علمنا أدب الخلاف. ما فيش مانع يا سيد أنك تتبنى القول الآخر بأن الفخذ عور، ما فيش حرج، وخلينا أنا أتبنى القول بأن الفخذ ليس عور. أنت مع الدليل، أنا عارفها، عارف الأدلة اللي حضرتك تستدل بيها، وأنا معايا هذا الدليل فقط، خلاص يبقى الخلاف خلاف معتبر كما يقول علماؤنا، لأنك تملك دليلا على قولك وأنا أملك دليلا على قولي. وما دام الخلاف في مسألة من مسائل الأحكام فلنتأدب جميعا بأدب الخلاف ولنطرح المسألة في بوتقة الخلاف. ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يلا معلش، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لكن اللي بيتكلم الجهلاء من أمثالي فبيزداد الخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع عني الجهل وعن إخواني وأخواتي يا أرحم الراحمين، وارزقنا الأدب، وخلقنا بأخلاق رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك معايا وعيش معايا الليلادي، والله الرسول نايم في بيت عائشة، نايم على إحدى جنبيه، وكشف عن ساقيه أو فخذيه، واستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الدخول على رسول الله في بيت ابنتي عائشة. خلي بالك معايا، الرسول زي ما هو أذن لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل الصديق والنبي على هيئته لم يتغير، نايم على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام أو على إحدى شقيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج ورسول الله على هيئته لم يتغير. كلام جميل. ثم استأذن عمر، لا إله إلا الله، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، استأذن أبو بكر ثم عمر، شيء عجيب رضوان الله عليهما. ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على هيئته لم يتغير زي ما هو، نايم على إحدى شقيه، وكشف عن ساقيه أو فخذيه الشريفتين بأبي وأمي وروحي. فكلم عمر بن الخطاب رسول الله وكلمه رسول الله ثم خرج. خلي بالك من اللي جاية دي، خلي بالك من اللي جاية دي، عالية أوي أوي. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام واعتدل وسوى عليه ثيابه، وأذن لعثمان رضي الله عنه، فدخل عثمان فكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج عائشة الفقيهة الحبيبة، لقطت المسألة، انتبهت إلى هذا. فحين خرج عثمان رضي الله عنه وعن عمر وعن أبي بكر وعن علي وعن جميع أصحاب الحبيب النبي، لما خرج عثمان قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، خلي بالك يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تهتش له ولم تباله، هكذا بنفس اللفظ، ولم تهتش له ولم تباله. ثم استأذن عليك عمر فأذنت له ولم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان بن عفان جلست وسويت عليك ثيابك وأذنت له، اسمع 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 وارتقي كده الليلادي. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، والله إني لأستحيي من عثمان، لأن عثمان رجل تستحيي منه الملائكة. يا الله، ما عرفش انت حضرتك اخي الكريم الفاضل واخت الفاضلة استوعبنا الكلمات دي يا اخوانا، استوعبنا الكلمات دي، دي شهادة مش منظمة اليونسكو ولا من اي هيئة اخرى، ده هذه شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اصل كلام النبي وحي، كل كلمة تخرج من فمه الطاهر المبارك فيما يتعلق بدين الله إنما هي وحي يوحى، إنما هي وحي يوحى، مش القرآن فقط، القرآن والسنة. إيه الدليل على كلامك الخطير ده؟ ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الله أكبر، ومثله معه، يعني أيوة السنة، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. اسمع بيقول إيه، يا الله، صلى الله على الصادق، ألا يوشك، قريب أوي، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه، أي في القرآن، من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع شوف التشريع بقى، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها ولا لقطة المعاهد وفي رواية يقول فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سنة وحي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلي بالك من السنة وتليك في القرآن والله ما تقدر تفهم القرآن إلا بسنة من أنزل الله عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. يا سلام على عبارة ربنا ذكرني بها الآن للإمام العلم الإمام الأوزاعي يقول والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وما أروع عبارات الشوكاني رحمه الله يقول إن ثبوت حجية السنة. خلي بالك من الكلام ده لأن في الطعن الآن في السنة في الطعن الآن في الثوابت في الطعن في الثوابت في الطعن في السنة في الصحابة بل في القرآن بل في رب العزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قضية الآن ما بلاش كشف وجه ولا تغطية وجه لا ده الطعن في أعلى من ذلك في أعلى من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى وحي وحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أنا بأكد الجزئية دي ليه عشان أرجع لمنقبة عثمان عشان حضرتك تستوعب قدر هذه الكرامة وعظمة هذه المكانة لعثمان رضي الله عنه. رجل زيي وزيك بس زي وزيك عندنا بنخلي راسي أنا لا حاشا لا بقول رجل من بني الإنس من بني آدم رجل من أهل الإنسانية التي تدب على الأرض. عاوز حضرتك تتصور أن هذا الرجل تستحي منه ملائكة الله جل جلاله. بالله عليك أنت مستوعب الكرامة دي؟ أنا مش عارف أوصلها حضرتك إزاي بس أسأل الله أن يوصلها لك. نفسي أعمل حاجة بس توصل لك كرامة ومكانة عثمان أن يصل هذا الرجل إلى هذه المكانة السامقة لتستحي منه ملائكة الله جل جلاله. يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. وفي لفظ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حياء يا رب ارزقنا الحياء يا رب. فين الحياء يا عم الشيخ محمد؟ ها إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. والله لقد ذهب حياء من يتطاولون على عثمان. والله لقد ذهب حياء من يتطاولون على عثمان. أخوانا رجل حط رحاله في الجنة. يا ناس يا سادة يا من تسيئون إلى زوج ابنتي رسول الله. يا أخي أنت بتشكك في النبي والله العظيم. الله الرسول يعطي ابنته يعطي ابنتيه يعطي ثمرة فؤاده لرجل طبعا وأنت في دينه. ما تخلي بالك القضية مش محتاجة أدلة. والله أنت تقدر تعطي ابنتك لرجل مطعون في دينه؟ أبدا. ثمرة فؤادي فلذة كبدي جزء من روحي ودمي أبحث وأفتش وأنقب لأعطيها لمن أظن أنه يتقي الله جل وعلا. فتصور أن الرسول يعطي ابنته رقية وأم كلثوم لعثمان رضي الله عنه وبعدين يقول لو كانت عندنا الثالثة لأعطيناها لعثمان ويقول يطلع واحد يطعن بعد ذلك في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حياء. أقول لحضرتك الحياء صفة من صفات الله. يا الله الحياء صفة من صفات الله. يا سلام شوف رب النبي عليه الصلاة يقول والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي يا الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. هروح فين إن الله تعالى حيي كريم يستحيي. إزاي عم الشيخ محمد يستحيي؟ يا أخي ما احنا قلنا الصفة، أنت تؤمن بصفات الله كما جاءت في القرآن وكما جاءت في كلام أعرف الخلق به يا محمد عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك جل جلاله. جل جلاله إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفا خائبتين. دين الحياء، ما انساش أبدا هذه الأخت الألمانية في إحدى زياراتي لفرانكفورت، دخلت علي المركز الإسلامي وأرادت أن تعلن إسلامها، والإخوة يعني أخبروني بأن هذه الفتاة يعني جاءت مسلمة، وأخبروني بقصة إسلامها الغريبة العجيبة، يعني قيمة قد لا تخطر لنا الآن على بال إلا من رحم ربي. قالت بأنها كانت في سفر إلى هولندا، وفي ميدان عام سمعت صراخا وعويلا وصفيقا، فاقتربت تقول فوجدت رجلا يفعل الفاحشة بامرأة على مرأى مسمع من هذا الجمع فيما يسمونه عندهم بالعرض الحي، نسأل الله أن يحيي القلوب. تقول هذه الفتاة وهي لما تسلم بعد ما أسلمتش، تقول فشعرت بشمئزاز وبقرف، فاتصلت على أخت زميلة لها ألمانية مسلمة وقالت لها هل من الممكن أن تقبل المرأة المسلمة في إسلامكم بهذا؟ قالت أعوذ بالله، بل يحرم عليها أن يأتيها زوجها أمام طفلها أمام أولادها في بيتها. في المرأة الألمانية بتقول إيه؟ تقول فدخل حب الإسلام في قلبي وعلمت أنه دين الحياء والعفة. قيمة ما انتش واخد بالك منها. حياء، حياء، أين الحياء يا أختي؟ ما ينفعش تطلع باللبس ده، والله مش هكلمك بالأدلة، بقول بس أنا معلش أنا أحب لك الخير، أنت ابنتي وأنت أختي وأنت أمي وأنت خالتي وأنت عمتي، أنا بس بقولك يعني ينفع تطلع باللبس ده الجامعة؟ ينفع تطلع باللبس ده الوظيفة؟ مش هقول أدلة، أنا بس بسأل، معلش بسأل، يعني اسمحي الأخ يسأل، أين الحياء؟ أين الحياء؟ أيتها الضرة المصونة، أيتها اللؤلؤة المكنونة، والله ما أمرك ربك بالحجاب إلا لأنك غالية، إلا لأنك طاهرة، إلا ليصون طهرك وعرضك وشرفك وسمعك. أنا ما بتهمكش أبدا في خلقك ولا دينك، كما يحب أن يصطاد من يريد أن يصطاد في الماء العكر، أبدا أبدا. ونحن نعلم يقينا أن هؤلاء من أوائل من يقولون بالوقاية خير من العلاج، فأنا أقول يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، مستحيل يا أخي، مستحيل تحط يعني جركن بنزين على النار وتقول اوعي تشتعلي، يا سيدة هتشتعل. ما تقوليش بعد المرأة والبنت لما تبقى جنب الطالب في الجامعة وهي لبس اللبس الخطير ده تقوم تخف حدة الكبت الجنسي عند النوعين، لا 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 لا، معلش اصدق يا رجل اصدق، ده دي جبلة، ده دي فطرة، ده فطرة، حيثما وجد الرجل، هتقول لي ده راجل ملتحي، والله ولو كانت لحيته الى صرته، انا بقول لك اهو، والله ولو كانت لحيته الى صرته، البنت منتقبة، والله ولو كانت تلبس بيتا لا ثوبا، حيثما وجد الرجل، اي رجل، ووجدت المرأة، اي امرأة، فإن الجذب بينهما أمر جبلي، أمر فطري، مركوز في الفطر، لأن الله أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ده أمر فطري، أمر جبلي، أمر غريزي. فلما الإسلام يقول لك الحجاب، ويقول لك أوعي الخلوة المحرمة، يقول لك أوعي الاختلاط المحرم، لأنك كريمة، مش لأننا بنشكك في أخلاق، مش عاوز أبعد، ما تخلونا مع الحياء، أنا بس بسأل بقول أين الحياء؟ اللهم ارزقنا الحياء، وارزق بناتنا الحياء، وارزق نساءنا الحياء، وارزق شبابنا وأولادنا الحياء، وجملنا بخلق الحياء يا رب الأرض والسماء. يا عائشة، يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟
أنا أقسم بالله والله العظيم يا أخوانا لو ما قلتش إلا لدي إلا الحديث ده في حق عثمان كفاية. والله والله أقدر أقوم الوقت أروح وأسيبكم وأمشي معلش كفاية كده والله كفاية. يكفي إن أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان أنت رجل بتستحيي منك ملائكة الله. أنا عمال أطول فيها عشان أوصل المعنى معلش عمال أطول وجيد عشان أوصل لك كرامة عثمان واملأ قلبك بمكانة عثمان عشان ما ينفعش تسمح لأي بشر أن يسيء بين يديك لعثمان رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنتي رسول الله. طب ما ناخد كمان رواية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة حسب رزقنا بقى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري والله تخلي بال حضرتك من الرواية الرقراقة الجميلة دي في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال توضأت يوما في بيتي. سيدنا موسى بيقول توضأت يوما في بيتي وخرجت وقلت لألزمن اليوم رسول الله ولأكونن معه يومي هذا. الله بقول أنا خرجت من بيتي وعقد العزم والنية أن ألازم رسول الله شرف شرف وكرامة. يقول فخرجت أتبع إثره أشوفه خرج فين ورايح فين. قال حتى دخل النبي بئر أريس بئر مية في حائط يعني في بستان أو حديقة أو حديقة في بئر مية عين مية دائري بولفة. حتى دخل النبي بئر أريس اسم البئر كده. قال فدخلت خلفه فنظرت قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتوسط قفها في نص البئر كده نص عين المية وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. عايش معي المشهد أو الثاني. دخل عليه الصلاة والسلام توسط البئر وجلس كشف عن ساقيه بأبي هو وأمي وروحي ودلهما في البئر وجلس. قال أبو موسى فجئت فسلمت عليه. قال أبو موسى فجئت فسلمت عليه بأبي هو وأمي وروحي ثم عدت فجلست عند الباب عند بابي البئر. خلي بالك بيقول ايه بيقول فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله في الشرف بعد الشرف ده. يقول فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. قال وإذ برجل يدفع الباب يحرك الباب يعني بابه الحائط اللي فيه البئر. الحائط يعني البستان حديقة يعني بلغتنا أو بلهجتنا في مصر جنينة يعني جنينة. يقول فإذا برجل يدفع الباب يحرك الباب. قلت من على رسلك استنى شوية أنت مين. قال أبو بكر. الله أكبر تاني تاني وتالت ورابع. أبو بكر استنى شوية ما استأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى الأشعري فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك. اسمع والله تخلي بالك بقى خلي بالك ما احنا لسه يعني كل كلمة هنحتاجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري اللي هو البواب الكريم ده قال اذهب ائذن له وبشره بالجنة. يا الله الله على دي بشرة. ائذن له وبشره بالجنة. خلاص يا عم الصديق حط رحله في الجنة. الصديق حط رحاله في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ائذن له وبشره بالجنة. خلي بالك. فانطلق أبو موسى الأشعري قال يقول لك يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة. الله أكبر. قال فدخل الصديق رضي الله عنه فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه وذلهما في البئر كما فعل رسول الله. يا سلام على الأدب والاتباع. يا سلام على الأدب والاتباع. ما قالوش انت كشف رجلك ليه كده يا رسول الله أرى طب انت منزلهم في البئر. لا 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 اطلاق. رأى النبي فعل ففعل. هو ده الحب هو ده الحب. قضايا مش محتاجة بقى فزلتة وتطويل. طب وانا بحرم الذهب ليه؟ طب وحرم الحلال على الرجال بدون عذر ليه؟ طب لا
تبو التبرج حرمه ليه؟ خلاص انت تتحقق من صحة الدليل، ان تحققت من صحة الدليل ضع الدليل في عينك وفي قلبك وعلى رأسك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يا اخي استجب ليحيا قلبك وليحيا بدنك ولتحيا انت حياة سعيدة طيبة في الدنيا والآخرة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صديق اتبع أبو موسى الأشعري رجل أخي وفي أخوانا، يقول: فقلت في نفسي إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. يقول: وقد تركت أخي يتوضأ في البيت. يا الله، عاوز حضرتك خلي بالك من اللطيفة الرقراقة دي. أبو موسى الأشعري ترك أخاه يتوضأ في البيت عشان يلحقه يلازم هو كمان معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول: فقلت في نفسي إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. أخويا ما يجيش دلوقتي لعل يبشر هو التاني بالجنة؟ شايف الأخوة؟ مش الأخ النهاردة يبقى مش هتكلم في دي، مش هتكلم في دي. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. يا حبيبي الذي تفضل على أخيك هو ربك، ما تلجأ إلى المنعم، تلجأ إلى الرزاق ذي القوة المتين. بدل ما تتمنى أن يزيل النعمة من عند أخيك، سأل الذي أنعم وتفضل عليه أن ينعم عليك. الحسد خصلة من خصال اليهود وصفة من صفات اليهود. يا أخي ليه ليه ليه؟ الذي يتفضل بالأرزاق هو الله. يقول الحاكم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ما تخافش، رزقك مش حد، ما فيش مخلوق هياخده. وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فقالوا: يا حاتم، فمن أين تأكل؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أنت بترزق يا أخي، أنت بترزق العباد، الذي يرزق هو الله. وأنا بسأل يعني، بقول: هل يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ أقولها تاني، أنت عاوز تسمعها تاني؟ والله لأن قضية الرزق عاملة لنا خلخلة في الاعتقاد. ها، كنت أمس عند إخواننا في التوفيقية، ربنا يرزقهم من فضل يوسع عليهم، بقول لهم: ينفع ينفع بدعوى الرزق تبقى قطعة الغيار في كوريا وقول على ميد إن جبان واضربها وبيعها لأنها يابانية؟ والله ما ينفع. قالوا لي: لا، ده في أصعب من كده. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لهم: طب انت ليه الشاب اللي جالس امامي ده ليه ما تبقاش افضل من الشاب الياباني اللي صنع قطعة الغيار نفسها؟ ليه ما نقولش صنع في مصر بأيد طاهرة متوضئة نقية؟ ليه ليه إخواننا؟ والله ما انتم أقل من شباب اليابان، والله لستم بأقل من شباب أوروبا ولا شباب أمريكا. أنتم المتوضئون الطاهرون المبدعون. بس يا ريت نتقي الله عز وجل، وأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع، أبو موسى الأشعري بيتمنى أن يدخل أخوه، أخو أبي موسى، لعله يبشر من رسول الله بالجنة. فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. وتركت أخي يتوضأ. يقول: فإذا برجل يدفع الباب تاني. قلت: من؟ على رسلك من؟ قال: عمر بن الخطاب. الله، أبو بكر وعمر، ما تخلي بالك كل الكلام ده نحتاج له دلوقتي. أبو بكر وعمر. من؟ قال: عمر بن الخطاب. استنى، على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فدخل أبو موسى: يا رسول الله، عمر بن الخطاب يستأذن عليك. اسمع، قال: ائذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، الله أكبر. خلي بالك من الكلام، الرسول قال للصديق ائذن له وبشره بالجنة، بس كلمتين دول. وعلى عمر: ائذن له وبشره بالجنة، بس فقط. خلي بالك بقى، فدخل عمر، أبو موسى قال له: رسول الله يأذن لك وبشرك بالجنة؟ فدخل عمر فسلم على النبي وصاحبه وجلس عن يسار المصطفى صلى الله عليه وسلم وكشف ساقيه عن ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي وصاحبه. حب واتباع، حب واتباع. يقول أبو موسى: فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. تاني نفسك يجي يأخذ البشرة دي، إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. قلت فإذا، قال فإذا برجل يدفع الباب يحرك الباب. قلت على رسلك من؟ قال عثمان بن عفان. خلي بالك عثمان بن عفان. قال على رسلك، استنى شوية يا رسول الله، عثمان بن عفان يستأذن عليك. اسمع اسمع اسمع. قال الصادق: الله الذي لا ينطق عن الهوى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالك دي العثمان. ائذن له وبشره بالجنة فقط، لا مع بلوى تصيبه. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ده لسه 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 ده لسه هتيجي، لسه هتيجي. لكن رب العزة، لكن رب العزة تبارك وتعالى أطلع حبيبه المصطفى كما ذكرت، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. سبحان الله، يطلع يقول لك يا عم ما أنا بقول لا يعلم الغيب إلا الله، لكن فيه أمور أطلع الله جل وعلا عليها نبينا المصطفى، لا يتكلم إلا بوحي. يا حبيبي في الله، القرآن وحي والسنة وحي. ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وخلي بالك من دية، أنا هذكرك بها تاني بس هنحتاجها دلوقتي، بس نستنى على شوي. طيب ناخد كمان دليلا ولا كفاية كده؟ محتاج كمان. طيب خد كمان دليلا في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتقى يوما جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل. وأحد ده كان بيحب النبي. ليش ما عم الشيخ أنت بتسرح بينا وأحد ذا حجارة تحب النبي ازاي؟ يا حبيبي ما أنت لما تدوق الحب وتعرف أن الكون كله ملك لله، وأن الكون كله يسبح الله جل جلاله ولا يغفل عن الذكر، ستعلم ما أقول. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما شاء. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. النبي يقول في أحد جبل، أحد جبل يحبنا ونحبه. يا أخي خلق الله للجبل إدراكا لا أعلمه أنت ولا تعلمه، لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت. أدرك به الجبل ما أقوله الآن من تسبيح ومن عرض أمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أيوة، والجبال، فأبين أن يحملنها. إباء إشفاق لا إباء اعتراض. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرجف الجبل. النبي يقول للأحد: أثبت أحد، الله أكبر، أثبت أحد، فإنما عليك نبي صلى الله على النبي المصطفى، وصديق رضي الله عن أبي بكر، وشهيدان رضي الله عن عمر وعثمان، وشهيدان. الله ما قالش الصديق شهيد ليه، لا، عمر يموت شهيدا وعثمان يموت شهيدا، والصادق لا ينطق عن الهوى. فإنما عليك نبي هو المصطفى، وصديق هو أبو بكر، وشهيدان هما أبو بكر وعمر. الله، يبقى الرسول قال لعثمان ستبتلى بفتنة، أدي واحدة أو تنسى، معلش ركز معايا. طيب ما بلاش شيء دلوقتي، ما بلاش شيء دلوقتي، ركز معايا، خليك مع عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب، وأخبره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيموت شهيدا. الله أكبر. طب خلي بالك دي تانية، ناخد كمان حاجة في مناقب عثمان. تم نتدرج كده مع التاريخ وهجلنا إن شاء الله الخيرات، ستقبل إلينا وفود الخيرات ما دمنا نتحدث عن رأس من رؤوس الخيرات، عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، فوجئوا بمشكلة في غاية الخطورة ألا وهي مشكلة المياه. وأسأل الله أن يفرج الكرب، لأن الأزمة القادمة ما تبقاش أزمة بترول، هتبقى أزمة مياه. أسأل الله أن يفرج الكرب. لكننا إن شاء الله على يقين بأن الذي يحرك السحب والمزنة هو من يدبر أمر الكون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكربة والهم والغمة، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه لذلك والقادر عليه. أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فواجهت مشكلة المياه أصحاب سيدنا رسول الله. فيه بير مية في المدينة ليهودي جشع يبيع الماء للمسلمين بأغلى الأثمان. المسلمون تعرضوا لأزمة خطيرة جدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وأبدى رغبته وقال: من يشتري بئر رومة، وهذه البئر اليهودي، من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. الله أكبر. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، الحديث رواه الترمذي بسند حسن، رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن السلمي: من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه، الدلو الجردل بلهجتنا يعني، ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، بعين في الجنة. بس بقى يعني أعدها ربنا جل جلاله. ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء. الله أكبر. لم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء. فذهب إلى اليهودي وعرض عليه أن يشتري منه بئر رومة، فرفض اليهودي، لكنه قبل أن يبيع له نصف العين. نصف العين زي عم الشيخ باعها لعثمان يوما ولليهودي يوما آخر، أن تكون البئر لعثمان يوما وأن تكون اليهودي يوما آخر. فكان المسلمون بفضل الله جل وعلا يستسقون من الماء في يوم عثمان ما يكفيهم ليومين، ففسدت تجارة اليهودي. فذهب بنفسه إلى عثمان ليعرض عليه النصف الآخر، فاشترى عثمان النصف الأول ب12,000 درهم، واشترى النصف الثاني ب8,000 درهم، وجعل العين كلها خالصة للمسلمين بغير ثمن ولا حساب، وإلا فأجره عند العزيز الوهاب. المسجد ضاق، ضاق المسجد النبوي بأصحاب الحبيب النبي، ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتسع المسجد، وعرض رغبته، فلم تجد الرغبة إلا عثمانها المعطاء الذي اشترى قطعة أرض مجاورة للمسجد النبوي واتسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده في العام 6 للهجرة. خلينا ماشيين كده حد ما نوصل للأزمة بقى والفتنة، الوقت جرى. خلينا مع عثمان رضي الله عنه. في العام 6 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة بملابس الإحرام، وقد ساق الهدي بين يديه، فقد جاء زائرا معظما معتمرا بيت الله الحرام. أول ما وصل الخبر إلى المشركين قالوا: ما يدخلش الرسول، لا إله إلا الله، من جاء مقاتلا، وإنما جاء معظما للبيت معتمرا. وأعظم دليل على ذلك أنه ساق الهدي بين يديه وهو بملابس الإحرام. ما فيش جيوش جرارة جاءت القتال، لما تصدون رسول الله عن بيت الله الحرام؟ شايف الكارثة المصيبة؟ يصد من؟ المصطفى عن بيت الله الحرام. فوقف النبي في مكان يقال له الحديبية، عسكر بأصحابه في الحديبية، وبدأت قريش ترسل الرسل لتفاوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء الرسل عروة ابن مسعود الثقفي، الذي رأى ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فعاد إلى قومه ليقول كلاما بديعا: وقد تعمدت أن أقف مع هذه الشهادة، وهي شهادة مشرك في هذا الوقت لرسول الله بين أصحابه. عاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر، فوالله ما والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا، أو والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. دي شهادة خصم يا أخوانا. والله يقول عروة والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري وغيره، يقول عروة والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. عم الشيخ بلاش الكلام ده لأن هتزعل الناس كده منك، يعني ينفع بالعبارة دي أقول النبي يعني ده النبي أبو الزوق كله وأبو الجمال كله، النبي بتفع الناس، النبي ينفع نقول كده؟ لا والله ما ينفع. ده أنا عاوز أقول لحضرتك إن ده وقع فعلا بالفعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أرادوا أن يبالغوا وأن يبينوا لرسل قريش أنهم لن يسلموا لهم رسول إليهم رسول الله أبدا. هم بيقولوا لو جد الجد لتركوك وانصرفوا عنك. فأراد الصحابة أن يبينوا لرسل قريش في هذا الموقف، في هذا الموقف أنا أرى وأدين الله بأن الموقف بين فيه الصحابة بجلاء زائد واضح مكانة رسول الله في قلوبهم. وبعدين يا أخي وبعدين أنت مستكتر دي مستكترها يعني؟ طب معلش يعني أقول لك أنت بتتكلم والفضائيات والدنيا بتسمعك، وخليك يعني بلاش الجلياطة بتاعتكو دي والكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، لأن في عصر الإنترنت وبعدين الدنيا أوروبا أمريكا لو واحد في أوروبا سمع يقول الكلام يقول علينا إيه؟ يقول علينا إيه؟ لا قل له بأنهم يعتزون برجل يفعل الفاحشة بعشيقته في الحرام ويلعق منها بلسانه أنجس الأماكن. أنت مكسوف من دينك؟ لا ده احنا بنعتز بكل لفظة ثبتت في الصحيح، بس افهمها أنت على مراد الله ومراد رسوله. مكسوف من إيه؟ اقسم بالله لو كنا عنده لالتقطناها بأفواهنا لا بأيدينا. والله لا أقلل بذلك من قدر أصحاب رسول الله، أين نحن؟ والله لو أنفقنا ملء الأرض ذهبا فلن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لكن عاوز أقول لك المحب يا الله، المحب يفعل كل شيء، يفعل كل شيء. بعدين يا أخي عرق النبي مزي عرقي ولا عرقك ولا؟ لا يا سيدي والله ما هو زي ولا زيك. هتقول لي عم الشيخ انت تدروشت ولا ايه؟ انا اعي بفضل الله ما اقول، بفضل الله اعي كل كلمة ارددها. رسول الله بشر لكن فيه وحي، فيه رسالة، فيه نبوة، فيه انه اطهر واشرف مخلوق واقرب مخلوق واحب مخلوق الى الله جل وعلا. فيه اخوانا بشر غير عادي، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. ما تكلمناش بقى بالكلام العطيف ده، عاوزين أدلة. هو أنا بقول حاجة بدون دليل؟ خد دليل. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح عرق رسول الله. الله العرق مسك ايه وعنبر ايه؟ عم الشيخ ولا شغل دروشه. ما انا بقول لك الحديث في البخاري ومسلم، حديث في البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. لا تاخد كمان دليلا اخر، دليل حلو قوي جميل قوي وواضح قوي في صحيح مسلم ومسند احمد من حديث ام سليم واللفظ لاحمد. تقول ام سليم قال عندنا رسول الله يوما، قال يعني نام عندنا وقت القيلولة بلهجتنا في مصر وقت الأيالة جو حر نبي عرق، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم قد جاءت بقارورة، قارورة يعني إزازة زجاجة صغيرة كده، وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله، كل ما نقطة عرق تنزلها في الإزازة. النبي استيقظ ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. الله عاوز تاخد ثالث؟ بكفايه كده، بكفايه. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه ننكر احاديثا ثبت في صحيح البخاري بدعوى ان العقل ينكره. لا يا حبيبي، تم لو كان عقلك ينكر عقل يقبل، وعقل يقبل عقلك ينكر، يبقى يضيع الدين بين عقولنا. لو كان الدين بالراي لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلاه، وإنما ارجع إلى الأصول والقواعد والضوابط التي وضعها علماء الحديث من الجهابدة النقاد والصيارفة المخلصين الذين قيضهم الله للذب عن سنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. أيوة وقعت في كف رجل ما جابهاش، لا في كف، والله كأنهم يترقبونه، يا خضر أبيض، فدلك بها وجهه وجلده، وما أمرهم أمرا إلا وابتدروا أمره، وما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا نظروا إليه لا يحد أحدهم الطرف إليه. أدب عالي، ودي شهادة خصم، شهادة مشرك للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجمعنا بهم مع الحبيب في الفردوس الأعلى. طيب خلينا في الحديبية، عاوز حضرتك بقى تتصور رسل عمالة تأتي من قريش والرسول عليه الصلاة والسلام يرد ويقول، وهم يعني مسألة بقت مفاوضات زي مفاوضات بقى المفاوضات الدبلوماسية المكوكية الطويلة اللي موجودة الآن على قضية السلام، أسأل الله أن يحلها بسلام، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب خلينا هنا بلاش سياسة، ربنا يسترنا وياكم بستي الجميل. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قريشا أنه ما جاء للقتال، وإنما ما جاء إلا معتمرا معظما لبيت الله جل وعلا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي ليخبر أهل مكة بأن الرسول ما جاء إلا معتمرا. فما أن وصل خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وكاد المشركون في مكة أن يقتلوه لولا أن الله قيض له الأحاديث فمنعوه من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل لهم رسولا ليبلغهم قبل أن يأتيه سهيل بن عمرو. موضوع طويل مش عاوز أقف عند الحديبية لأن هذا موضوع لوحده، والحديث في البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمر بن الخطاب، خلي بالك، وأراد النبي أن يرسل عمر بن الخطاب إلى مكة ليخبر عمر بن الخطاب أهل مكة بأن رسول الله ما جاء إلا معتمرا. فقال عمر الفاروق القوي، قال يا رسول الله ليس في مكة أحد يمنعني، لا إله إلا الله، ليس في مكة أحد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي إياها، وسأدلك على رجل أعز بها مني. يا ترى من هذا العزيز؟ صح، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاستدعى النبي عثمان بن عفان، دي مأمورية خطورة جدا، مأمورية خلف خطوط العدو وراء الأسوار، ويرسل النبي عثمان بن عفان ليبلغ قريش هذه الرسالة الواضحة بأنه ما جاء إلا معظما للبيت معتمرا، ما جاء لقتال قط. ويستجيب عثمان بن عفان بلا تردد، لا يعنيه إلا أن يبلغ رسالة رسول الله أو أن يقتل شهيدا في مكة، بشرط أن يبلغ ما كلف به، إذ لا بد مما لا بد منه بد. مؤامرة مرعبة ومخاطرة خطيرة، وبالفعل يصل عثمان يبلغ ويستقبل بحثاوة من أبي سفيان، ومن أن عثمان له مكانة كبيرة في قومه رضي الله عنه وارضاه، استقبلوه بحثاوة بالغة وأخبرهم أن رسول الله ما جاء إلا معظما معتمرا للبيت. ثم قالوا له خلي بالك إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال عثمان الحيي والله ما كنت لأطوف بالبيت أبدا ورسول الله محبوس عنه. أبدا، الكرم الحياء والفضل والرجولة والشهامة، فحبسوه. الله، تتحدى مشاعرنا عندنا وعلى أرضنا، فحبسوه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون بالخبر، وبلغ الخبر إلى رسول الله أن عثمان قتل، يا خبر، بمجرد ما سمع المسلمون قام الصحابة رضوان الله عليهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأطهر وأشرف بيعة عرفها التاريخ، تلك البيعة التي شرفها وكرمها القرآن الكريم بذكرها، تتلى آيات كريمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
الله.
وفي الأول أول الصورة يقول جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله أكبر. والله العظيم لو تدبرت الآية لطاش عقلك. إن الذين يبايعونك صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله، بيعة النبي بيعة للرب العلي. الله أكبر. وطاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبيعته إنما هي بيعة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله. اسمع اسمع بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة أن عثمان قتل قام يبايع النبي على الموت، ما فيش رجع للمدينة، الموت أو الشهادة، الشهادة أو النصر أو الدخول إلى بيت الله الحرام. اسمع بقى يقول أنس، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فجعلها على يده اليسرى للبيعة وقال هذه يد عثمان. الله أكبر. هذه يد عثمان. وضع النبي يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، ووضعها على يده الشريفة الأخرى اليسرى. يقول أنس اسمع دي اسمع دي، فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. يا الله، والله شيء يهز القلب، كلمة وأقسم بالله تهز القلب هزا. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. حديث رواه الترمذي وغيره بسند الحسن، وله شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. وفي العام التاسع بسرعة كده، في العام التاسع سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل أعد جيشا جرارا ويريد أن يغير على أطراف المدينة النبوية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه على البذل والنفقة لتجهيز جيش العسرة. الصيف شديد الحرارة، الحرارة تطهر الجبال وأشعتها المنعكسة على الرمال تخطف الأبصار، فإن أخرج المسلمون بإيمان ويقين في وعد الله وعد رسوله فأين النفقة؟ أين المال؟ لا يجدون ما يركبون عليه، ولن يخرجوا إلى الطائف ولا حتى إلى مكة، بل إلى الروم على أطراف الشام، فكيف سيخرجون وعلى أي شيء يركبون؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يحث الصحابة على البذل وعلى الصدقة وعلى النفقة، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار من الذهب، بألف دينار في حجره، فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. شهادة، شهادة عجيبة جدا. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، وقال الحافظ ابن حجر له شواهد ترتقي به إلى درجة الصحة. الله أكبر. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي رواية وإن باب الأمانة العلمية في سندها فرقد أبو طلحة وهو مجهول الحال، لكن للحديث كما ذكرت مجموعة من الشواهد ترتقي به على الأقل إلى درجة الحسن، وإن كان الحافظ ابن حجر قال إلى درجة الصحة. قال عثمان يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتادها، فقام النبي حث على الصدقة، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتادها، فقام النبي حث على الصدقة، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتادها. فنزل النبي من على المنبر وهو يقول كما قال عبد الرحمن بن خباب، وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. عاوز حاجة تاني؟ بالله بالله عاوزين حاجة تاني في حق عثمان رضي الله عنه؟ بسرعة كده، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وتوفي أبو بكر وهو راض عنه، وتوفي عمر، وقد ذكر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان من بين الستة الذين رشحهم للخلافة، فأجمعت الأمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من بين المبايعين له علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب بسرعة كده إخواننا، ما أن تولى الخليفة الذي بلغ 70 من عمره، عثمان كان في 70، في 70 من عمره، في عمر بقى كله زهد وورع وتقى وإنفاق وصلاة وجهاد، في 70 من عمره، ما أن تولى الخلافة وقتل الخليفة القوي عمر بن الخطاب، إلا وقد هبت ريح الفتنة كل ناحية، وأرادت هذه النار أن تطوق المدينة النبوية من كل جانب. نعم بالفعل، خرج الروم بأسطولهم ووصلوا إلى الأسكندرية وفلسطين، واشتعلت الفتنة في أرمينيا وأذربيجان، وسبحان ربي العظيم، إن شئت فقل لقد حل الشباب كله في قلبي وإهاب هذا الخليفة الذي وصل 70 من عمره. فقام عثمان بن عفان، ذلكم الشيخ الوقور الجليل الكبير الكريم الحلي التقي النقي، قام ليختار قادة الجيوش بنفسه وليرسل الجيوش هنا وهناك وهنالك، فأطفأ نار الفتنة التي اشتعلت وكادت أن تدمر الأخضر واليابس، بل وامتد الفتح الإسلامي في عهد عثمان بصورة مذهلة. نعم لقد وصل المسلمون في الجنوب إلى السودان وإلى الحبشة في عهد عثمان، ووصلوا شرقا إلى الصين، إلى الصين وإلى الهند في عهد عثمان رضي الله عنه، امتد الزحف الإسلامي الجسور كأنه الليل والنهار. لكن سرعان ما تحولت هذه الريح الفاتحة الباردة إلى إعصاف مدمر. قضى ربك تبارك وتعالى وقدر أن يرتقي فيه الخليفة إلى القمة في التسامح والصبر، وأن ينزل ويهبط فيه المنافقون والمجرمون والحاقدون إلى الحضيض. نعم اشتعلت نار الفتنة على يد ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انتحل الإسلام وراح يدرس في دهائن وخبث خطيرين الأحوال في المدينة، وراح يهيج الناس على أمير المؤمنين رضي الله عنه، وجمع له أعوانا، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، من أول لحظة في الأرض، في قابيل وفي هابيل. ذلك قدر الملك الجليل تبارك وتعالى، اصطفى مجموعة من المنافقين، مجموعة من الحاقدين، مجموعة من كما قال رسول الله وكما قال علماؤنا جميعا، واستطاع هذا الرجل الخبيث أن يضع خطة خبيثة وأن يبين منهجه في نقاط. جمع هؤلاء وقال: تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي بالك، ما كله حيقول لك قال الله قال الرسول، بس هيدس السم، يدي لك شبهة، قال الله قال الرسول اقتل، قال الله خلص فسق بدع. لا يا حبيبي، استنى، لابد أن تأمر بالمعروف بمعروف، ولابد أن تنهى عن المنكر بغير منكر، وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر ضوابط يا أحبة، ضوابط. لا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في قضية فقه الإنكار، أو لا تاني لأنها غالية قوي. لا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلي بدلوه في فقه الإنكار. المتهور سيضر، وتهوره سيضر نفسه وسيضر غيره، والجبان سيضر بجبنه لأنه خايف يقول كلمة طيبة، كلمة رقيقة، كلمة مهذبة، فالجبان يضر، والمتهور ضرر أخطر وأكبر، لأنه سيضر نفسه وسيضر غيره بدعوى أنه يريد أن يخدم الإسلام وأن يدعو لدين الله. لا استنى، لا تأمر بالمعروف إلا بمعروف، ولا تنهى عن المنكر إلا بغير منكر، وقف على الضوابط الشرعية من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. بالراحة شوية، فقال لهم ايه؟ خلي بالك، تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي القصة، دي البداية، تظاهروا لتستميلوا الناس اليكم. مش ده واقع؟ اعدائنا بيوصلوا لنا منين؟ شو بيوصلوا لنا منين؟ وشباب ممكن يكون شباب طيب، ممكن يكون شباب مسكين، اولادي واولادنا جميعا، شباب محب للدين، بس مغرر بيه، مغرر به. عشان كده بقول لما نيجي نعالج القضايا ما نسففش الشباب بقدر ما نبين لهم الحق، نبين لهم الحق ونأخذ بأيديهم إلى الحق من الظلام إلى النور. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوب أولادنا وشبابنا نورا، إنه لذلك القدر عليه. تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر تستميل الناس إليكم. ده بيقول عبد الله بن سبأ، وبيقول إيه؟ وقوموا فقولوا للناس إن لكل نبي وصيا، وإن عليا رضي الله عن علي هو وصي رسول الله، وإن عثمان قد خرج على علي فأخذ الحق منه، فقوموا وردوا الحق إلى صاحبه. هنا بدأت الفتنة، هنا بدأت الفتنة. معلش مش هقدر أختم، ما ينفعش شغل التعليم بتاع الإعلام ده في الجزئية دي ما ينفعش، فمعلش استحملوني كمان شوية وأخلص. والله مش مهم اللي لدي أسئلة. هنا بدأت الفتنة، بدأت الفتنة فعلا. اتفقت هذه المجموعة من الكوفة ومن البصرة ومن الشام ومجموعة من مصر، اتفقوا جميعا على أن يخرجوا إلى المدينة إما لخلع عثمان رضي الله عنه أو لقتله. يا خبر أبيض، معقول؟ وقالوا لا، ده احنا بس خرجين نستفسر من عثمان على بعض الأمور وعلى بعض الاستفسارات يبين لنا. سمع عثمان بن عفان بالخبر فأرسل رجلين من بني مخزوم ليتحقق من صحة نية القوم، فتحقق الرجلان أن القوم ما خرجوا إلا لخلع عثمان من الخلافة أو لقتله. فما أن وصلت هذه المجموعة إلى المدينة إلا وجمعهم عثمان بن عفان في المسجد النبوي، وقام عثمان في المسجد خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وبين للصحابة ما خرج إليه هؤلاء القوم، وقام رجلان من بني مخزوم فأكد لأصحاب رسول الله أن القوم ما خرجوا وقد سمع بآذانهما أن القوم ما خرجوا إلا لخلع عثمان أو لقتله رضي الله عنه. فقال الصحابة يا أمير المؤمنين اقتلهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فاقتلوه. فقال عثمان لا، بل نعفو ونصفح ونبين الحق إن شاء الله، ولا نقيم على أحد حدا حتى يرتكب ما يقام بسببه عليه الحد. حيي كريم، ما تنقمون علي؟ عثمان أمير المؤمنين، إيه اللي مزعلكم؟ طالعين ليه؟ قالوا، خلي بالك بقى، قالوا خالفت رسول الله. والله ما عندك دم. عثمان يخالف رسول الله؟ ده الرسول بيقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. يا أخي الرسول بيقول لك اتبع سنة عثمان بعد سنة عمر والصديق وبعد عثمان علي رضي الله عنه جميعا. يقول انت خالفت النبي ليه؟ قالوا صليت في مزدلفة أربعا وقد صلى النبي وصاحبه ركعتين. يا سلام، يا سلام على الورع، يا سلام على الزهد والعلم. كأن انت يعني حرصين على الدين أكثر من حرص عثمان بن عفان. يدي المصيبة، ما يدي المصيبة يا أخوانا. طيب قام عثمان بأدب يا حياء بقى، قال أما إني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت الصلاة، تأول واجتهد. وفي رواية جميلة، من الروايات جميلة، لو خد الرواية الأول، رواية الصحيحين دي من حديث ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ركعتين ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان في صدر خلافته الأولى. الله، يبقى عثمان قصر الصلاة بنص رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في صدر خلافته الأولى. أما خلاه إيه اللي خلاه أتم؟ خد رواية أخرى في المصنف لابن أبي شيبة بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه قال ألا إن القصر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن حدوث طغام، أي كثر الأعراب من غير الفقهاء من غير أصحاب رسول الله، فخشيت ألا يتم الصلاة. وفي رواية أخرى جميلة جميلة جدا رواها ابن جرير الطبري بسند صحيح أن رجلا قام فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصلي الصلاة يعني الرباعية ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين عام أول. الله 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 الله، الحق بان، الحقبة دي عاوزة تمحيص. وعاوزة تصحيح، ولسه هكلم على سيدنا علي وهجل الفتنة قوي، سأجل الفتنة بإذن الله تعالى. الناس الآن محتارة، محتارة مع هذا المد الرافضي، الناس محتارة عاوزة تعرف الحق. أسأل الله أن يبصرنا بالحق. خلي بالك، فسيدنا عثمان رضوان الله عليه يقول: أما إني قدمت بلدا فيه أهلي فأتممت الصلاة. وأتممت الصلاة في الواقع لحدوث طغام كفر الأعراب، والأعراب شاف سيدنا عثمان بيصلي الظهر اثنين والعصر اثنين، رجع بقى يصلي كل الفروض ركعتين. يا عم الظهر أربعة، لا أمير المؤمنين كان يصلي ركعتين، أنا أصلي ركعتين. والرجل أعراب ما مدركش المسألة، ومسألة عاوزة فقه وعاوزة تأصيل وتفصيل. فأتم عثمان الصلاة حتى لا يتم، لا يقصر الأعراب الصلاة وتضيع عليهم الصلاة، لأن لا يجوز أن تقصر في الحضر، تبطل صلاتك إن قصرت في الحضر. طب كلام جميل. إيه تاني؟ نظر عثمان إلى الصحابة قال: اللهم اللهم هو اللهم إن اللهم كذلك. قالوا: اللهم نعم. إيه تاني؟ قالوا: أكثرت الحمى. يا سلام، يعني إيه؟ يعني فلوسك كترت، جبت الفلوس دي منين؟ يا رجل خلي عندك دم، ده عثمان صاحب بئر روما، ده عثمان مجهز جيش العسرة، ده عثمان المنفق السقي الباذل اللي وسع المسجد النبوي، ده عثمان ده عثمان ده. تقول له جبت الفلوس منين؟ معلش. قال: أما إنكم تعلمون أني أكثر العرب مالا، ووالله لقد أنفقت مالي كله في سبيل الله، ولا أملك الآن إلا بعيرين لحجي وعمرتي، أكذلك هو؟ قل للصحابة: يا سلام على الأدب، الكلام ده صحيح ولا لا؟ الله أكبر. قالوا: اللهم نعم. كده أمير المؤمنين بيتكلم بالطريقة دي. إيه تاني؟ عاوزين إيه تاني؟ تنقموا علي إيه؟ قالوا: قربت أهلك وأحبابك. قال: والله ما جاملت أحدا على حساب ديني، وما أنفقت على أهلي إلا من مالي. الله. قالوا: أعطيت ابن أبي الصرح ما لم ما ليس من حقه. قال: والله ما أفأته إلا كما أفاء رسول الله وصاحباه، ومع ذلك لما اعترض الجند أخذت منه ما أعطيته وأقمت بقسمته على بقية الجند، أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. إيه الجمال ده؟ إيه الرقة دي والحياء ده؟ طب ما خلاص بقى، انكسف على دمك انت وهو، وارجعوا بقى، هذا أمير المؤمنين وهذا عثمان الحلك، وبين لكم الحق. وكان يستطيع أن يأمر بقتلهم جميعا جميعا، لكن لا. طب خلاص يلا نفضوا بقى، والحمد لله الصورة وقتت. يا سيدي، الناس ما خرجتش عشان تعرف حق ولا ده، هي خرجة لخلعه أو قتله. كيف الفتنة؟ طيب، عملوا مؤامرة حقيرة وخطيرة، ورتبوا ترتيبا خطيرا، وزوروا رسالة على لسان عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى واليه على مصر، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، لقتل هؤلاء. وزوروا رسالة على لسان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قضية خطيرة. وزوروا رسالة على لسان علي بن أبي طالب، خطير، تصميم خطير، يعني صناعة خطيرة جدا. سبحان الله. ومع ذلك اجتمعوا بعد ما انفضوا أهل الكوفة إلى الكوفة، وأهل البصرة إلى البصرة، وأهل الشام إلى الشام، وأهل مصر إلى مصر. طيب خلي بالك، وبعدين في يوم واحد وفي ساعة واحدة يلتقي الجميع في المدينة المطهرة في صباح يوم. فسيدنا علي قال: الله، ذلك أمر بيت بليل، ما الذي أخبر أهل الشام بما يدبر له به أهل الكوفة وأهل مصر؟ ذلك أمر بيت بليل. علي الفقيه، كيف اجتمع هؤلاء مرة أخرى في المدينة إلا وقد رتب الأمر ترتيبا؟ وبالفعل حاصروا بيت عثمان. فاستنى هنا، فين الصحابة؟ حاصر هؤلاء بيت عثمان، ومنعوا عنه الطعام، ومنعوا عنه الشراب، وهو صاحب الماء في بئر روما الذي لا زال المسلمون يشربون منه، ولو تركوه أياما قبل أن يقتلوه لقتل عثمان عطشا رضي الله عنه وأرضاه. شيخ في الثمانين من عمره الآن، في هذا التوقيت تقريبا في الثمانين من عمره رضي الله عنه وأرضاه، يحاصرون بيته. استنى هنا، فين الصحابة؟ فين علي رضوان الله عليه؟ خلي بالك عشان ما تتهمش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. لقد لبس علي عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع ولده الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس مع 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا ليذهبوا، ذهب بالفعل إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين ائذن لنا فلنقاتل. علي. أيوة أيوة خلي بالك، ائذن لنا فلنقاتل. عثمان مأمور بعدم القتال، بتقول إيه؟ ما بقول لك عثمان بنفس الأوامر النبوية، عثمان مأمور بعدم القتال. روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان يا عثمان إنك مبتلى فاصبر. برواية الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني قميص الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. ده أمر تاني، أوعى تترك كرسي الخلافة، وإلا لصار كرسي الخلافة ألعوبة بين أيدي البشر. أنتم مش عاوزين ده ودول مش عاوزين ده، يبقى كل يوم نغير أميرا ونغير خليفة ونغير حاكما، هذا كلام فاضي. إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، ده أمر تاني. يبقى في أمر بالصبر من النبي، يبقى لازم يصبر. في أمر بإنه حيبتلى، يبقى لازم يصبر. في أمر بإنه حيلبس قميص الخلافة ما يخلعوش. وفيه بشرة، إنك مستشهد فاصبر، قلناها إنك مستشهد، طيب أي لازم يصبر وما يتخلاش عن الخلافة ويضحي بدمه ويضحي بروحه ويصبر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. كلام جميل. طيب يأتي بعد ذلك
طب نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلنرجع إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. علي ذهب بنفسه، ذهب بنفسه، لأن بعض الموتورين يتهم علي رضي الله عنه وأرضاه بأنه مسؤول عن دم عثمان رضي الله عنه. أين علي وأين الصحابة؟ منهم من هو في الثغور في القتال، ومنهم من خرج لحج بيت الله الحرام في نفس التوقيت الذي قتل في عثمان، وخرج علي ومعه مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدفعوا عن عثمان. مرنا يا أمير المؤمنين فلنقاتل. خلي بالك ماذا قال عثمان، خلي بالك، قال: أقسمت بالله، الله أكبر، أقسمت بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه. الله أكبر. مش أنا بقول لحضرتك الرسول قال له اصبر، ما فيش قتال، إنك مستشهد، تبتلى، أمور واضحة، ده خريطة واضحة يا جماعة. عثمان بينفذ خريطة واضحة أخبره بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي رضي الله عنه: سيقتلوك، سيقتلوك. فقال عثمان رضي الله عنه: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشام، قال: يا أمير المؤمنين، إن القوم سيقتلونك، دعني أرسل لك جيشا للدفاع عنك. فقال عثمان: وتزدحم الطرق في المدينة بجيشك على أصحاب رسول الله؟ لا يا الله، انت معايا، بالله عليك انت عايش معايا هذا السمو مع هذا الحيي الكريم، وقول له تبعت لي جيش، ترسل لي جيشا يضيق الطرق على اصحاب رسول الله في المدينه؟ لا. قال له: طيب اترك المدينه واخرج الينا حتى تنتهي الفتنه. فقال عثمان: ما كنت بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله، انا اترك المدينه اذهب الى الشام؟ مستحيل مستحيل مستحيل. يا الله يا الله على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عرفت الصورة كده؟ الصورة بقت واضحة عندك؟ هتصبر ولازم اوعى تخلع قميص الخلافة، وهتقاتل اوعى تقاتل أنت، ولازم تعرف أنك مستشهد. خلاص مسألة واضحة بقى، مسألة واضحة. وفي ليلة من الليالي، في ليلة الجمعة، كما في رواية الإمام أحمد في المسند وفي الحاكم في المستدرك بسند الحسن، ينام عثمان رضي الله عنه فيرى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهم يقولون له: يا عثمان أفطر عندنا غدا. الله، أفطر عندنا غدا. فأصبح صائما خلاص، وشد عليه قميصه وثيابه، وكان حييا كما ذكرت، لبس سراويله
وشد عليه ثيابه ووضع كتاب الله تبارك وتعالى الذي جمعه رضوان الله عليه من الصحف وجعله في المصحف الإمام، وضع المصحف بين يديه وجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد فتح باب بيته خلاص مستعد غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أفطر عندنا غدا يا عثمان، يصبح صايم قرآن في حجره يقرأ كتاب الله جل وعلا ويفتح باب بيته، فانقض عليه المجرمون فقتلوه وطعنوه وسالت دماء عثمان رضي الله عنه على كتاب الله لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان، أو كما خالط حب آيات القرآن دماء عثمان. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمرة بنت أرطأة قالت: عدت أنا وعائشة بعد مقتل عثمان فرأيت المصحف الذي كان يقرأ فيه حين قتل، قالت: فرأينا أول قطرة دم وقعت أو سفكت من دمه الشريف وقعت على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طعنه الغافقي، طعنه بالسيف أو بخنجر مسموم، طعنه في صدره وضربه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، بل ويقول أحد هؤلاء القتلة: لقد طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه. ولو صدق هذا الأفاك لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدره عليه. يقتل عثمان باسم الله ومن أجل الله ومن أجل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموعة من المنافقين، مجموعة من الحاقدين، مجموعة من الأوباش يقتلون أمير المؤمنين باسم الدين، باسم الإسلام لله تعالى ومن أجل الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقتل عثمان وهو رجل في 80 من عمره، يقتل عثمان وهو زوج ابنتي رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أدين الله على مسمع الدنيا أنه لم يشارك صحابي واحد من أصحاب رسول الله في دم عثمان رضي الله عنه، وأقول بملء فمي وأستغفر الله جل وعلا بأنني ذكرت قديما في بعض الأشرطة خطأ أن من بين المشاركين في قتل عثمان عمرو بن الحمق، وذكرت عمرو وذكرت لفظة عمرو بن الحمق، وأنا ما أتصور أبدا ولا زلت أعتقد كما ذكرت أنه لا يمكن أن يكون من الصحابة. عمرو بن الحمق كان في مخيلتي أنه يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، ذكرت ذلك والله، وأنا أظن أن عمرو بن الحمق يختلف تماما عن عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي هو من أهل بدر، فذكرته على أنه من قتلة عثمان. ثم بعد ذلك لما بحثت في الكتب ونقبت بعدما ذكرني بعض إخواني من أهل الفضل جزاهم الله عني خيرا، نقبت في الكتب وعدت إلى الإصابة وغيرها، فلم أجد إطلاقا إلا شخصية واحدة ألا وهي عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو صحابي جليل من أهل بدر رضي الله عنه لذا فحين ذكرت عمرو بن الحمق تصورت أنه من التابعين أو من بعد الصحابة من هؤلاء المنافقين الذين شاركوا في قتل عثمان، فلما لم أجد إلا عمرو بن الحمق الخزاعي عدت إلى رواية الطبراني وإلى غيرها، فوجدت أن الرواية لا تثبت ولا تصح بحال من الأحوال، وعمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه صحابي جليل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي زللي، ولا أستحي على الإطلاق أن أعلنه وأن أبينه، فالأمر دين، وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص وإياكم في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أدين الله بأنه لم يشارك في قتل عثمان أحد من أصحاب رسول الله، لا بكلمة ولا بفعل ولا بإشارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم بموعود سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل على حضرتكم أكثر من هذا، لكننا إن شاء الله تبارك وتعالى على وعد في الحلقة القادمة مع أسد الله الغالب، مع الخطيب الذي إن وقف على المنبر اهتزت أعواد المنبر، مع البليغ، مع من تربى في حجر المصطفى وكفى، مع من تربى في حجر المصطفى وكفى، مع الرجل الذي قال محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إننا على موعد مع أسد الله الغالب، مع نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر لحضراتكم الليلة عن الإجابة على الأسئلة فيما تبقى من الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في الثلاثاء القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله على خير وطاعة وبركة، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.